أقدم إليكم الآن الأستاذ الدكتور رائد السرجاني، فليتفضل.
أعوذ بالله من العين من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. نعم إخواني في الله وإخواتي في الله، ليلة باردة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا يوم القيامة. ومنكم، وإن شاء الله كلكم قد جاء لله عز وجل، ومن جاء لله سيجد ثواب ذلك يوم القيامة، ويتمنى أن لو كانت هذه الليلة أبرد من ذلك، ولو كان هذا اللقاء أطول، فهو في سبيل الله. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، كانت أشد متعه في الحياة ليلة كهذه الليلة أو أشد، ولكن في وضع معين أو إطار معين يصوره بكلمات جميلة، ويقول: ما ليلة تزف إلي فيها عروس أنا لها محب، أو أبشر فيها بغلام بأحب عندي من ليلة شديدة البرد، شديدة الجليد، في سرية من المهاجرين أصبح بهم أعداء الله. أعظم لياليه ليلة في جهاد، ليلة يقاتل فيها أعداء الله عز وجل، وتكون ليلة صعبة، شديدة البرد، شديدة الجليد، وفي سرية من المهاجرين بسيطة، ليس جيشا كبيرا عرمرما، ولكنه يقاتل في سبيل الله في هذه السرية البسيطة. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناته. هيا يا إخواني، كم الصور؟ الحقيقة الأمة الإسلامية الآن تمر بأزمة كبيرة جدا، لكن ما أريد أن أضغط عليه أننا نجتمع ونشكر النادي على هذا الاجتماع. نجتمع عندما تزداد الأزمات حدة وهي مستمرة على الدوام، وبين الاجتماعين لا نتحرك كثيرا. نعتقد أن الأزمات التي حدثت في الفلوجة أو في فلسطين أو في رفح أو في غيرها هي التي تستوجب منا أن نجتمع. ولو علمنا ما تمر به الأمة من أزمة حقيقية لاجتمعنا كل يوم حقيقة. وليست الأزمة في الفلوجة أو في فلسطين أو في رفح بأشد الأزمات التي تمر بها أمتنا الآن حقيقة. أيضا إخواني في الله، ما حدث هناك وما يحدث هنا وهناك هو كله أعراض لأمراض. الذي يراجع تقارير الأمم المتحدة التي تصف أحوال العالم بصفة عامة يجزع من النتائج التي وصلت إليها أمة الإسلام. عندما تراجع المستوى الأخلاقي لأمة الإسلام، تقرير الشفافية الذي جاء بتصنيف دول العالم بدرجة من 10، جعل دول العالم الإسلامي كله باستثناء دولة واحدة في عدد الدول الفاشلة الساقطة، ونجحت دول أخرى كثيرة كلها تحاربنا. إسرائيل جايبة 6.8 في الشفافية، قضايا الرشوة والاختلاس والتزوير وكل هذا جابت 6.8. أما دولة واحدة بس ماليزيا جايبة 5.3، تونس 5، كل العالم الإسلامي بعد كده 70 دولة أو يزيد تحت 5 رسوب. ولو اعتبرنا زي الجامعة نسبة النجاح 60%، يبقى العالم الإسلامي كله تحت 60%. كارثة تفسر بوضوح ما يحدث لحال لأمتنا في هذه الأوضاع. وهذه السرقات وهذا النهب وهذا الاضطراب الشديد في مستوى الأخلاق، للأسف الشديد هو ليس على مستوى الزعماء والوزراء والأمراء فقط. تدخل أي مصلحة من المصالح لتقضي مصلحتك في موظف صغير جدا جدا درجة 7 أو 8 أو 9 أو 15 يفرض عليك إتاوة معينة، رشوة معينة، بيختلس ورقة من الشغل بتاعه، بيختلس حاجة بسيطة، كل واحد بالقدر بتاعه. عموم هذا الفساد الأخلاقي يفسر كثيرا من الأحداث التي تمر بها أمتنا. مش القضية استشهاد بعض المسلمين يا إخواني، بالعكس، هؤلاء هم الذين فازوا. القضية أن يكون هذا الذي ينزل على الأمة هو عقاب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس ابتلاء لمجرد رفع الدرجات. لا، الخوف، كل الخوف أن يكون هذا الأمر ربنا بيقول أنت وقعت في كذا وكذا وكذا، طب خد بقى مصائب وكوارث على رأس الأمة. اللي يراجع التقنية العلمية مثلا ودرجات تصنيف الأمم المتحدة للمستوى الإنفاق على الإنجازات العلمية يلاقي الأمم المتحدة مقسمة العالم إلى 5 درجات، حتى 5 شرائح. الشريحة الأولى مسميها شريحة القادة، الشريحة الثانية شريحة القادة المحتملون potential leaders، ممكن يبقى قائد مستقبلا. الشريحة الثالثة هي الناشطون، بس مش قادة، يعني عنده فرصة بيحاول يعيش يكون موجود. الشريحة الرابعة اسمها المهمشون، لهم شو وزن، المهمشون. والشريحة الخامسة اسمها others، الآخرون، بره قصة خالص. فنلاقي ان القادة جواهم دول كتير ما فهمش ولا دولة إسلامية. من ناحية الإنجاز التقني ما في دولة إسلامية واحدة في مستوى القادة. نقف وقفة يا إخواني ونتساءل لماذا؟ نتكلم ما شاء الله مع قطاع فيه أساتذة كتير وفيه طلبة كتير، وعندنا في إيدينا حاجات كتير ما بنعملهاش، ونخاطب الحكومات. فجانب الإنجاز التقني إذا تلاقي الشريحة الثانية للقادة المحتملون فيها دولة واحدة إسلامية، ماليزيا برضه. النشطون 4 دول إسلامية أو 5. كل العالم الإسلامي بعد كده يا إما مهمش يا إما في الآخرون أو في الآخرين فقط. هو ده تقسيمة العالم بالأرقام. وإنفقنا على الإنجاز التقني حوالي 1/12 من إنفاق إسرائيل على الإنجاز التقني والعلمي والإبداع والابتكار والاختراع. هذه كلها وقفات. وأعظم مصائبنا أو أعظم مصائبنا أننا لا نطبق شرع الله عز وجل، وهذه كارثة كبيرة جدا تفسر كثيرا من الأحداث التي تمر بها أمة الإسلام. الجديد في الأزمة في هذه الآونة، في هذه الشهور التي مرت، الجديد في الأزمة أنه حان جدا دخول مصر في دائرة الأمم المصابة إصابة حادة في الأزمة التي تمر بها أمة الإسلام. الشواهد على ذلك كثيرة جدا جدا. إذا كنا شفنا تفجيرات طابة وما حدث فيها وغياب الأمن من سيناء بكاملها، ثم قتل 3 جنود الشرطيين، نسأل الله عز وجل أن يجعلهم في الشهداء في رفح، أنا اعتقادي أن ضرب هؤلاء في رفح ما هو إلا اختبار لرد الفعل. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ يا ترى هيقبل بخطاب اعتذار وبمحاولة إبداء أنه سيحقق في القضية؟ لو قبلنا بهذا الأمر اللي جاي، وتوقع ذلك قريبا، هيقول لك والله في وكر للمجاهدين الفلسطينيين موجود في مدينة العريش أو في مدينة كذا في سيناء أو في عمق مصر، ويضرب بالطائرات عشان هما بيتتبعوا الفلسطينيين مش بيضربوا مصر، ويشوف رد الفعل هيكون شكله ايه. برضو قابلنا بتحقيق اللي هيعمله شارون مع الجنود بتوعه، وقابلنا بتقديم جواب اعتذار وشجب وندب والولى وما الى ذلك فقط، يبقى ما هو اقفر سيقدم علينا. ومش غريب ان مصر تحتل، يعني ما حدش يقول مستنكر، يا لا مصر صعبة تحتل، 70 مليون وبرضه تاريخ، ما احتلت قبل كده كتير جدا جدا، 67 احتلت مصر، 56 خدوا من اول غزة لحد بورسعيد 3 ايام بس. وما اوقف الجنود اليهود والانجليز والامريكان الا قرار ايزنهاور الامريكي، عملوا منه نص كده وهمي، لكن واقع الامر ان الازمة كانت طاحنة، ودخلوا خدوا سيناء كلها في 3 ايام، 67 6 ساعات. وقبل كده حصل لنا من انجلترا 70 سنة، وقبلها دول ثانية كتير. فالواقع يقول انه مقبول جدا جدا ان يدخل العدو على مصر بعد هذا التمهيد، ضرب الجنود في رفح، ثم ضرب موقع او موقعين او ثلاثة في حجة البحث عن فلسطين، ثم احتلال، رد فعلك ايه؟ اللي يقول صعب يبص لحل العراق، امسك ورقة وقلم وقيم وضع العراق سنة 89 قبل الاحداث وقبل توجه العالم كله لرغبة امريكا وارضاء امريكا في حصار العراق وضرب العراق، وهو تقول مستحيل يحتل دولة زي العراق، 26 مليون وامكانيات هائلة وطاقة نووية وجيوش كبيرة وفي عمق العالم الاسلامي واحراش وغابات، صعب صعب صعب، وهذه واقع نراه الان. فما نستعجبه بالامس يحدث اليوم، وهنيجي بعد سنة او سنتين او 10 الله اعلم قد ايه، نقعد مع بعض يا ترى نعمل ايه مع الاحتلال اليهودي لسينا، او الاحتلال الامريكي اللي مضايق مثلا قناة السويس او كذا، الله اعلم. فلابد من اخذ الاعتبار هذا في الاعتبار، ان ده مجرد اختبار لرد الفعل. وانا في اعتقادي الشخصي حتى ان قضية الجراد التي جاءت الى مصر ما هي الا لفت نظر من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين في مصر ان عودوا الى ربكم سبحانه وتعالى. الحمد لله الجراد عدى باصابات او لا اصابات حسب تضارب الاقوال، منهم من يرفعها الى اعلى عليين، ومنهم من يقول ما حدث شيء بالمرة، والحقيقة تائهة بين هذا وذاك. المهم ان الواقع الذي نراه من الجراد او من غيره هي مجرد لفت نظر للمسلمين، لو لم نعد الى الله عز وجل لحدث معنا ما حدث مع الامم السابقة. أزمة السودان يعني زي يقولوا كده نيكست دور، يعني جنبينا خالص. ولو حدث برضه دخول أمريكي في السودان أو يهودي في السودان وقسمت السودان تقسيم بقى عالمي مباشر، مصر ستكون من أول الدول تأثرا، منابع النيل ومجاورة لينا، وموضوع فعلا في خطورة شديدة يا إخوان. كل هذه إرهاصات تقول أن دور مصر في القضية الحرجة يقترب جدا جدا جدا، ونسأل الله عز وجل العافية. الخطاب بتاعي إخواني، أنا بفضل الله الإخوة السابقين الأستاذ الدكتور محمد حبيب والأستاذ الفاضل عبد الحليم قنديل، يعني تحدثوا عن قضية الحكومات ووضع الحكومات العربية بصفة عامة، وأنا الحقيقة لا أجيد الحوار عن الحكومات، لا أشعر أنهم يفهموني، ولا أستطيع أنا مع كل محاولات أن أفهمهم. وحقيقة عدت مستغرب سنين ازاي ما احناش فاهمين بعض، لكن عندما وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة بدأت افهم ايه اصل المشكلة. حياة مشكلة ان كل واحد بيتكلم بلغة تانية، يعني الاثنين واقفين قدام بعض كل واحد بيتكلم بلغة تانية مش عارفها، فكل واحد معذور مش فاهم اللي قدام. واحد صيني بيتكلم مع واحد عربي، ده بيتكلم بالصيني هونغ شونغ لونغ في، والتاني يقول له جهاد في سبيل الله. هو مش كان حاجه، يعني تقصد ايه؟ انا بقول لك هونغ شونغ لونغ في، انا جهاد في سبيل الله. لا ده فاهم ده ولا ده ولا ده فاهم التاني. كان صعب جدا يا اخواني ان عرفات يتفاهم مع حماس. نقعد نقول ازاي ما بيحصلش تجميع للفصائل الفلسطينيه، وازاي ما بيتفهموش مع بعض على قضيه من القضايا، وكيف لا توحد الجهود في هذا المضمار وهم في هذا الحصار وهذا الطنق والضيق. وبعد كده يجي لما يموت عرفات وتيجي تلاقي البي بي سي مطلعه تقريرات والناس كلها بتتكلم ان من الثمانينات وعرفات بياخد من الدول العربيه شهريا في الدوله الفلسطينيه او يعني لفتح وما حولها من الزعماء بياخدوا 200 مليون دولار شهريا، بيخش منها شيك شخصي 10 مليون دولار لعرفات. فاللغة مختلفة بالمرة. ما بتكلمش واحد تقول تعالى جاهد في سبيل الله، احتمال تموت، احتمال مش ممكن افهم هذا الحوار. لغة الحوار بالملايين، 10 مليون دولار. وطبعا ده راجل عايش على الصدقات، فبالك بقى الممكن ده، ده واحد ملوش اصلا سلطة، ملوش دولة، ودخله الشهري ده المطلع عليه كمان 10 مليون دولار، كله في حسابه الشخصي، ولا يعرف عن حسابه الشخصي الا هو فقط. فانت بتتكلم بلغة مختلفة تماما. احنا لما نقعد نحسبها في دماغنا نقول لك يا بيخشله 70 مليار جنيه مصري، 70 مليون جنيه مصري في الشهر، مش هتفهم يعني كام دولت الارقام دولت، مش هتستوعب هذه اللغة بالمرة. بتتكلم في سكيل مختلف تماما عن الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. واحد عربي ايام الفتوح الاسلامية في فارس اثر اميرة فارسية، فساومته قالت له يعني اطلب صراحة وادي لك فدية تاخد كام، فقعد يعني يضرب على اخر ضعف 1000 درهم، لا 1000 درهم. فراح بعد كده خد له 1000 درهم وضرب. فراح لاصحابه بيقول لهم يعني انا خدت 1000 درهم. قالوا دي اميرة فارسية، 1000 ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ قال والله ما كنت احسب ان في الارقام اعلى من 1000، انا فاكر ده اقصى شيء ممكن. فهو ده نتكلم على محيطنا كده. واحد ما شاء الله جمع له 500 جنيه في الشهر، 1000 جنيه، 2000 جنيه، ما شاء الله ربنا فاتح عليه بجيب 5000، 10000، نتكلم في 10 مليون دولار شهريا، هذا معلن. اللي غير كده بقى الله اعلم قد ايه. فمستحيل هو يفهمك ولا انت تفهمه. ده واحد على سلطة ملهاش أي وزن في التاريخ. تتكلم بقى على واحد مثلا زي إياد علاوي، ده واخد قد إيه طيب؟ عشان كده دلوقتي السلطة الجديدة النهاردة في الأهرام كاتب أول حاجة، طبعا أمريكا تفهم أوي اللغة ديت. أول خبر كتباه بحث معونات للسلطة الفلسطينية الجديدة 20 مليون دولار. طبعا كل واحد عمال يحسب أنا هاخد قد إيه من القصة ديت. وطبعا انا على مقولة سم عرفات وهكذا، وانا ما اعتقد انه قتل مسموما او قتل بصفة عامة. لو كان قتل والادلة قوية فمش يتأثير اليهود. اليهود مستفيدين جدا من وجوده في هذا المكان بالمرة، يعني ما يحبون ان يغادره. ممكن يكون واحد نفسه ياخد الكرسي بتاعه وحاجة يعني ايه داخلية، افهم ذلك الامر. فلغة الحوار مختلفة يا اخواني. نجي سمعت او قريت خبر فكاهي كده في الصفحة الاولى من الاهرام، مع ان الصفحة الاولى مفروض انها جادة يعني، بس خبر فكاهي كده بيقول لمؤتمر شرم الشيخ يقرر وحدة العراق وسيادته على ارضه. الحمد لله رب العالمين. فبالضبط زي ما يكون مجموعة في زامبيا مثلا عاملين مؤتمر، وبعد كده طلعوا جواب للامم المتحدة نطالب ان تكون زامبيا دولة عظمى. ما تكلموا زي ما انا عايز تتكلم بتكلم، ما أحد فاهم اللغة بتاعته أصلا. فأنا إخواني لا أتكلم عن هؤلاء الذين لا يفهمون لغتنا، ولكن أتكلم معكم باللغة التي نفهمها وبلغة القرآن. في قبل ما أتكلم على هذا الأمر أحكي لكم قصة صغيرة جدا سريعة كده جدا جدا، قصة رمزية ولكن فيها معاني كثيرة. أسد صغير كان عايش مع أبويه في قبيلة ضخمة من الأسود، ثم خطف الأسد ده، باع من قرايبه، ضاع من قرايبه، أسد لسه صغير بيرضع. فوجدته قبيلة من الخرفان، فجت مسكت الأسد وأحد الخرفان يعني واحدة من وانت الخروف اسمها ايه؟ شاه؟ نعجة خدته وقعدت تربي فيه، صعب عليها الأسد، فقعدت تربيه وترضعه، وكبر الأسد مع قبيلة الخرفان، يأكل زي ما بيأكلوا، يأكل عشب معاهم، يلعب مع الخرفان، عايش حياته كلها مع الخرفان، ماله أي أطماع أسد، وهو في الحقيقة أسد. كبر الأسد شكله مختلف عن الخرفان، لكن الدنيا ايه ماشية. في يوم من الايام جه ديب دخل على الخرفان، الخرفان كلها طلعت تجري، ومعاهم الأسد، ما هو خروف، فبيجري مع الخرفان. فأم الأسد النعجة، النعجة اللي هي ربته، خدت بالها إن ده أسد، فوقفته قالت تعالى أنت أسد، أقف قدام الديب ده، هو لو وقفت قدامه كده وصرخت هيجري، لأن أنت أسد، ده أنت تقدر كمان تضربه. لا لا أنا مش أسد، أنا خروف، حتى اسمعي ما 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 بقول زيكم، أنتوا بتقولوا نفس اللغة بتاعتهم، تربى معاهم. قالت له أنت أسد، طول بقى إيه القصة، والأسد عمال يجري مع الخرفان، والنعجة عمالة تقنع الأسد إن هو أسد. في الآخر خالد اقتنع إن هو أسد، ولقى الديب جاي من بعيد في كورنر كده، أذان فيه الخرفان، قام واقف له وصارخ في وشه وطلع يجري وراه. الديب لقى قدامه أسد، طلع يجري، فبدأ الأسد يجري ورا الديب، والأسد يجري والديب يجري، لحد ما زنق الديب على قمة جبل. الديب بص للأسد، خلاص اتزنق، أما الأسد بقى بصص له بصة كلها شر، كلها تحدي، داخل عليه ونطحه براسه ما كلوش، لأن هو متربي مع الخرفان، هو نفسه ما بيعرفش ازاي الأسود بتتصرف. القضية يا إخواني قضية تربية، ما ينقص هذا الأسد أن يربى في مجتمع أسود، نقص منهج الأسد، بس المنهج ده النظري هو خده بالفعل، خده من أم النعجة قعدت تقول له أنت أسد أنت أسد أنت أسد، فاقتنع نظريا، معرفش يطبق صح لأنه ابتعد عن القدوة اللي المفروض يقلدها، ابتعد عن الأسود اللي المفروض يقلده، ما يعرف إزاي الأسود بتعيش. كل واحد من الحضور جوا الأسد ده. أمة الإسلام فعلا أسد، لكن اتربت على مناهج الخرفان، من ساعة ما ضلوا حطينا المناهج بتاعتنا وصارت المناهج بهذه الصورة العلمانية والصورة الخارجة تماما عن الإسلام، ومحو كل صبغة إسلامية للأمة الإسلامية، هي دي مناهج الخرفان. عايز تعيش عيشة الخروف، يبقى هي دي الطريقة اللي تعيش بيها. عايز تعيش عيشة الأسد، محتاج تدرس مناهج ثانية مختلفة في الكلية. فكل ما نذكره من نداءات للحكومات العربية ومن دعوات للخروج عن كذا أو كذا أو كذا، كل هذا مجرد بعض الأمور النظرية، مش هننتصر حقيقة إلا ما نعرف أصول التربية الصحيحة للأسود، ونشوف أسود بتتحرك. وراجعوا التاريخ الإسلامي، كل أسود بفضل الله. كثير من الأمثلة الناجحة الأسود الحقيقية كانت في تاريخنا خرجت من هذه الأزمات بمنهج واضح جدا، ما فيه لبس ولا فيه غموض. إخواني اللي بيطلبوا دائما، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بفتح باب الجهاد وبمقاومة اليهود في فلسطين والأمريكان في العراق وفي غيرها من البلاد، وجه لهم هذه الكلمات. أنا أطلب منكم دورين، أدوار كثيرة جدا جدا، أركز في هذه الكلمة السريعة على أمرين رئيسيين، أن تعلموا إخواني في الله كيف يصنع المجاهد في سبيل الله، كيف يصنع الشهيد. لو في واحد منكم نفسه تسوق إلى أن يكون مجاهدا في سبيل الله، مدافعا عن حقوق المسلمين، وتتاح له فرصة الخروج لقتال أعداء الله عز وجل، ليعلم الطريق. الخوف ان الباب يتفتح دلوقتي فكتير مننا يرجع، تبقى أزمة خطيرة جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيديك إشارات واحدة ورا الثانية ورا الثالثة علشان تعرف تلحق تتربى من دلوقتي تربية الأسد، عشان لما يخش عليك الديابة تعرف تتصرف التصرف الصح بتاع الأسود الحقيقيين. الطريقة يا إخواني مش سهل أبدا. اقروا قصة طالوت رحمه الله، شوفوا قد ايه ابتلاءات التي مرت بالقوم الذين طلبوا الجهاد في سبيل الله. فلم تر الى الملأ من بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له نبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كلام سهل، قالوا هذا الكلام بألسنتهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذا القليل كان 80,000. دخلوا في مرحلة الخروج الفعلي بالجيش، رجع من الجيش معظمه بعد المرور على النهر كما تعلمون، ولم يبق في أرض الجهاد إلا 314 واحد تقريبا، كما يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه كما روى البخاري رحمه الله أننا كنا نعد أصحاب بدر على عدة جيش طالوت، وبدر كان 313 أو 14 أو 17 على اختلاف الروايات. ده الناس اللي ثبتت من 80,000 اللي طلعوا بالفعل للجهاد في سبيل الله، وهؤلاء 314 هم الذين انتصروا. يجاهدوا أولا في سبيل الله ومروا بمراحل ابتلاء وثبتوا فنجحوا، الطريق طويل. هذا الذي حدث مع طالوت عليه رحمة الله ومع بني إسرائيل الذين جاهدوا معه تكرر مع المسلمين. لما فرض القتال على المسلمين ظهرت طائفة جازعت من القتال، وهذا في الجيل الأول. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فطلبوا التأجيل لأن القتال صعب يا إخواني، صعب، فتنة كبيرة جدا جدا، محتاجة تربية وإعداد طويل. ومن دلوقتي انت عندك الفرصة، هو بعد شوية هيضربوا زي ما اتفقنا موقع في سينا ولا في إسماعيلية ولا في السويس ولا في أي مكان، وبعد كده هيلاقي مفيش رد فعل هيخش، مين هيطلع يحاربه؟ بعض المطالبين بالجهاد في سبيل الله، قلة من المطالبين بالجهاد في سبيل الله. في سنن، في سنن الثوابت يا اخوان، القلة هي التي تثبت، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ذروة سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله، اعلى شيء في الاسلام الجهاد في سبيل الله. اقدر اخش عليه مباشرة، ليست من السنن، احيانا على سبيل الاستثناء يحدث ان يلتزم الانسان بالمنهج الاسلامي فجأة ويدخل في الجهاد فجأة ويموت شهيدا في سبيل الله فجأة. لكن الأصل استمع إلى تربية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ولأمة الإسلام جميعا. معاذ بن جبل رضي الله عنه بيسأل رسول الله السلام، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال له خلي بالك من طريق الجنة شكله ايه، لو انت نفسك تخش الجنة تبعد عن النار شوف الطريق عامل ازاي. قال، وده رد على الناس كتير قوي قوي ما شاء الله بتسأل نعمل ايه، وخد الطريق كده من اوله، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتحج البيت. في ناس بتطالب بالجهاد وبتضيع فروض من الصلاة، ما يثبتون يا إخواني، لا يثبتوا في أرض الجهاد أبدا، وإن ثبتوا العقيدة خطيرة جدا عليهم. عارفين قصة قزمان؟ قزمان الذي جاء ذكره في غزوة أحد، هذا من الأوس، خرج يقاتل مع جيش المسلمين حمية عن قومه، حمية عن قومه فقط وليس لله عز وجل، ويرى إخوانه يذبحون يدافع عن إخوانه لكن ليس لله عز وجل، لا يبتغي جنة ولا يخاف من نار. إنما هو يجاهد من أجل إخوانه فقط، القبيلة القومية فقط له، وليست عنده تطلعات أخرى. ويا بالمرة قاتل قتالا شديدا وقتل من المشركين الكثير، وثبت كما لم يثبت آخرون، ثم مات فقالوا هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار، اشتغل لغير الله عز وجل، خلاص أخذ الصيت وأخذ السمعة وأخذ المنظر وأخذ الحمية بتاعته ودافع عن قرايبه، انتهى الدور اللي كان عايزه بموته، ونبدأ دورا جديدا مع الله عز وجل في القبر وفي يوم القيامة وفي الآخرة، ليس فيه عمل ولكن فيه حساب. فخطير جدا جدا ان الانسان ما يكونش ماشي في الطريق السليم وهو يطلب الجهاد في سبيل الله. فبعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذه الخمس امور القاعدة الاساس، لو انت ما بتصليش الفجر انسى انك تثبت في ارض القتال، كل ما تقوله كلمات، الكلام سهل جدا كل الناس تتكلم، لو بيضيع منك صلاة الفجر يبقى اسأل الله عز وجل ان يمن عليك بها قبل ان تلقى عدوك، فدي حاجة. ثم قال له يا معاذ الا ادلك على ابواب الخير هيطلع بدرجة، فقال بلى يا رسول الله، قال الصوم جنة. طبعا المقصود بالصيام هنا ليس صيام رمضان، خلاص رمضان عدى في النقطة اللي فاتت، الصوم جنة، ترى بتصوم نافلة لله عز وجل، بتدرب نفسك على حياة الجهاد. انا شفت واحد من المسلمين في امريكا ايام موضوع افغانستان الاول بيقول لي، بيحكي لي بلساني هو، يعني انا نزلت افغانستان اتحمست جدا جدا لقضية الجهاد ومؤتمرات كذا وكذا وسمعت كلام كتير، فاخدت الطيارة نزلت باكستان ثم نزلت افغانستان، قعدت هناك حوالي 36 ساعة وبحثت عن طريق الرجوع، لان حياة الجهاد يا دكتور صعبة جدا جدا، انا عمري ما اتخذنا منظرة كده الحياة. وقال لي الصفات اللي حواليك والهاونز اللي نازلة حواليك والمتفجرات، موضوع لا، الموضوع محتاج فعلا تثبيت رباني، مش سهل ابدا، كلام سهل، ففي اعداد احنا شغالين فيه دلوقتي، ولعل الله عز وجل رحمنا بانهم اجل لنا شويه الموضوع لحد ما نستكمل العده. فلا ادلك على ابواب الخير، قال بلى يا رسول الله، قال الصوم جنه. يا ترى بتصوم لله عز وجل نافله كتير، بتدرب نفسك على ايام ممكن تحرم منها من الطعام اياما طويله، ما يكونش عندك وقت للمغرب او لغيره، فده موضوع. ثم قال له وصلاة الرجل في جوف الليل، قيام الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال له بيطلع بيه اكثر، ثم قال له ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. في آخر القصة خالص عمال تطلع تطلع تطلع، وصلت للجهاد في سبيل الله. المفرط في هذه الأمور لن يستطيع الوصول إلى هذه القمة يا إخواني. فنعد أنفسنا إعدادا صحيحا على منهج صحيح. المجاهد يا إخواني حياته جادة، ما عندوش وقت يضيعه، لا بيفتح تلفزيونه ويتفرج ساعة ساعتين ثلاثة على تسلية، ولا بيضيع وقت هنا أو هناك، حياته جادة. شوف سيدنا موسى بن عمير قعد 16 سنة يربي في نفسه عشان يبقى مستشهد في سبيل الله شهيد، ما بين رحلة طويلة جدا جدا في مكة من التعذيب والإيذاء وترك النعم والترف الذي كان يعيش فيه، ثم هجرة إلى الحبشة وهجرة ثانية إلى الحبشة، ثم استدعاء من الحبشة للقيام بالدعوة إلى الله عز وجل في المدينة وتثبيت الأقدام في المدينة، ثم خوض بدر في سبيل الله، ثم خوض أحد والاستشهاد في سبيل الله. 16 سنة طريق طويل. ما تكونش أنت نفسك تخش مباشرة كده على الجزئية بتاعة الشهادة بدون هذا الإعداد الطويل. حياة المجاهد حياة جادة، كل دقيقة في وقتك محسوبة، كل لحظة في حياتك لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين كل شيء، الحياة في سبيل الله والموت أيضا في سبيل الله. ويكون عندك اشتياق دائم، مش وقت المؤتمرات فقط، لا، الآن أنا أعلم أنه تتحرك في داخلكم نوازع الاستشهاد في سبيل الله مؤكد، لأن القلوب نقية وطاهرة بإذن الله رب العالمين. لكن المشكلة أنك بننسى كثير بعد ما بنمشي، وتغلب علينا الدنيا ونتطلع إلى كذا وكذا وكذا من متاع الدنيا، وتغيب ذكريات الجهاد عن العقول. المجاهد الحقيقي يعيش أبدا ودوما في هذه العاطفة، عاطفة الموت في سبيل الله، نفسه مشتاق حقيقة. عمير ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، 15 سنة يا إخوان، طفل صغير صغير جدا، أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، عايز يدخل جيش المسلمين اللي داخل بدر، فعمال يستخبى مش راضي يقف قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شافوا سيدنا سعد بن أبي وقاص أخوه كبير، قال له يعني لما الاختفاء تختبئ؟ قال أخشى أن يردني، عشان صغير في السن، أخشى أن يردني وإني أريد الشهادة في سبيل الله. 15 سنة وزرعت فيه هذه المعاني، فشافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له تعالى ايه راح فين؟ قال عايز اخش يا استاذ عمر الجيش حارب، لعل الله ان يرزقني الشهادة. قال له ارجع، صغير سن ما ينفعش. بكى رضي الله عنه وارضاه، فرق له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسمح له بالدخول فاستشهد في سبيل الله. من شهداء بدر عمير بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، عايش قضية الشهادة. سعد بن خيثمة بيعمل قرعة مع ابوه، مين اللي يخش يجاهد في سبيل الله؟ كل واحد فيهم عايز يخش لدرجة انهم متخانقوا مع بعض، لا انا لا انا، طب نعمل قرعة. فطلعت قرعة الشاب سعد بن خيثمة هو اللي يخش القتال في سبيل الله. فابوه بيقول لي يا بني خلاص انت طلعت معاك القرعة، لكن اثرني على نفسك الان حقك، لكن الفضل بقى أثرني على نفسك. فقال سعد بن خيثمة يا أبتاه والله لو كانت غير الجنة لفعلت. هو جنة ما قدرش بقى أثرك، كل واحد يدور على نفسه. وخرج واستشهد في سبيل الله. من شهداء بدر سعد بن خيثمة، ليه؟ يصدق يا فانا عايش القضية، أبوه استشهد بوحد، خيثمة اللي هو أبوه استشهد بوحد، هكذا الصدق. والروايات أكثر من أن تحصى، وراجعوا تاريخ الأسود، راجعوا تاريخكم يا إخوان، وشوفوا قد إيه الأمة الإسلامية كانت بتقوم من كبوات ضخمة. أنا ما كملتش الوقت بتاعي أصلا، ضربات تتلاحق عندي طبعا. النقطة الثانية والأخيرة بسرعة عشان الضربات المتلاحقة، اللي عايزه منكم غير هذا الاعداد المتدرج المتأني القوي الذي على بصيره تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، المخالف لهما لن يصل ابدا الى ما يريد. وحتى ان اعطي فضلا معينا في الدنيا او ثباتا معينا في الدنيا فليس له في الاخره نصيب. ونسأل الله عز وجل دقة الفهم وحسن العمل. النقطة الثانية المهمة جدا الأمل يا إخوان. كثرة هذه الضربات تصيب الأمة بالإحباط. الذي يفهم الأمر حقيقة مستحيل أن يحبط. كل ما نراه هذا أمر طبيعي جدا، بل هو أقل من الطبيعي بدرجات. مر المسلمون بما هو أشد من ذلك وقاموا بعد السقوط، دوما كانوا يقومون وسنقوم بفضل الله عز وجل. وعد الله، هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي يشك في ذلك يشك في الله عز وجل. لكن المهم يكون لنا دور. من أهم أدوارك أن تزرع الأمل في قلوب المحبطين من أبناء أمة الإسلام، من أهم أدوارك. وكلنا عارفين قصة خباب بن الأرق رضي الله عنه وأرضاه. وللإيجاز هقول التعليق الأخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. اللي بيحصل في الثلوجة يا إخواني الآن ده جزء بسيط جدا جدا مما مر في تاريخ المسلمين. هو تفتكر دي أقصى درجات المأساة، دخلوا المسجد وقتلوا واحد جريح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونكتئب ونقعد ونفطر ولا نتحرك. نعم هذه مأساة وهذه كارثة، لكن راجعوا مثلا على سبيل المثال للحصر، مأساة مرو مثلا. لو فتحت الخريطة دلوقتي مش هتلاقي حاجة اسمها مرو، خلاص خلصت. ليه دخل عليها التتار؟ قتلوا منها كم واحد قتل من الثلوجة؟ الامريكان بيقولوا 1200، ومجلس شورى المجاهدين في الفلوجة بيقول حاجة 70، والحقيقة انا على يقين انها بين ذلك وذلك، لا هي 70 ولا هي 1200، لكن قول 1200 حتى. قول اللي ماتوا في الانتفاضة الفلسطينية من سنة 2000 لحد دلوقتي 4000 5000، مهما قلت. مدينة مرو قتل منها على ابوابها 200000 بداية الكلام. ثم دخلوا على المدينة المدنيين بقى، الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والعجزة وكذا، في داخل المدينة 700000 مسلم ذبحوا في أيام قليلة. انتهت المدينة بكاملة، لم ينجو منها واحد. تكلموا على سكيل رهيب، مقاييس مهولة. ده مثال حدث ذلك في بخارة وفي سمرقند وفي كيبل وفي يعني طهران وفي قم وفي غيرها كثير، الى ان دخلوا بغداد قتلوا 1000000، ودخلوا على حلب كذلك، وعلى ثم هزموا بفضل الله عز وجل. واعداد قطز كان في شهور، ما كانش في سنوات. يعني اللي فاكر ان شاء الله ربنا ينصرنا بعد 500 سنه ولا 1000 سنه وسيتحقق وعده، لكن بعد قرون، هذا واهم. نصر الله عز وجل قريب، قريب يا اخواني والله. وما نراه هي ارهاصات النصر باذن الله رب العالمين. وخليكم فاكرين، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. زينا بيموت مننا شهداء، بيموت منهم قتلى، لكن لا سواء قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. مجموعة من البلطجية داخلين يسرقوا، ومجموعة بتدافع عن حقوقها، لا سواء يا إخواني. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فيأتي لا محالة نصر الله عز وجل، ولكن المهم أن تشارك فيه ببث الأمل في قلوب المسلمين وبمعيشة المجاهدين من الآن إلى أن يفتح باب الجهاد. وباب الجهاد لن يفتح يا إخوان، باب الجهاد سيكسر. سنرغم جميعا على الجهاد في سبيل الله، وإما التخلي. هذا واقع والله يا إخوان. الجيوش المعتدية لا تقنع بالعودة، ولكن ترغم على العودة. هذا ما نريد أن نقوله. ومن تخلى عن هذه المبادئ يجرفه التاريخ، يندثر، لا يكون له الذكر بالمرة. كلمة أخيرة جدا جدا في سطر واحد أو سطرين، دقيقة أو أقل من دقيقة، إلى الحكومات العربية. أنا أحاول أكلمهم باللغة بتاعتي، بس من أول خالص بقى. ألف ب ت ث بتاعتنا بتقول: والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون. كل واحد فاكر انه قاعد على طول، وان اللي مات اخطأ في خطأ معين فمات. لكن انا ان شاء الله ساتجنب الاخطاء واعيش. اول كلمة قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس المشركة، بيعلمهم اللغة بتاعتنا من الاول البداية، والله لتموتن كما تنامون، ولتحاسبن على ما تعملون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن على ما تعملون، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا أسئلة الحياة كثيرة، لكن أنا سأتحدث عنها إجمالا. هي جميعا تتحدث عن الدور الذي يجب أن يكون به المسلمون في هذه الأزمة. ولو تذكرون في أول الكلمة ذكرت أن أزمتنا الحقيقية هي أزمة الأخلاق، وأزمة التخلف العلمي، وأزمة في السياسات وفي غيرها من الأمور. ودورنا حقيقة أن نصلح هذه الأمور قدر ما نستطيع. مش نقصد طبعا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن نكتفي بهذا الجانب فقط، ولكن من أول الكلمات جانب العبادات فقط ذكرنا أن المشكلة الرئيسية غياب الفكر العلمي والفكر الأخلاقي عند المسلمين. في بعض الإخوة بيتحدثوا عن دور مصر، والحياة دور مصر كبير جدا جدا، ويكفي أنك إذا تحدثت مع أحد المسلمين من غير مصر وعلم أنك من مصر ترقرقت عيناه بالدمع، لأنه يرى فيك الأمل. وشعوب الأرض المسلمة فعلا حقيقة واقعا، ورأيت ذلك بعيني أكثر من مرة من أكثر من بلد، يعلقون الأمل على أن التغيير يأتي من مصر. وواقع الأمر يا إخواني أن الوضع في مصر فعلا في صعود، مهما حاول أولئك الذين يحبطون الدعوة في مصر، يحاربوا الدعوة، يغلقوا مساجد الله عز وجل، ويحاولون إقصاء المتكلمين أو المتحدثين بالإسلام عن الساحة الإعلامية أو غيرها، مهما حاولوا سبحان الله الدعوة في استمرار وفي تزايد، والصحوة الإسلامية في نمو وبفضل الله عز وجل. هم سبحان الله بيقفلوا باب بيتفتح 10، يقفلوا باب ثاني بيتفتح 10، وهكذا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فدور مصر ضخم جدا جدا، وكل إنسان فينا يقدر يضيف شيء. الدعوة إلى الله إخواني في الله، الفكر اللي أنت عليه واللي أنت تراه فكرا صحيحا جايز يكون قليل من الشعب يؤمن به، انت عليك انك تتحرك بهذه المعاني. اخ فاضل الطالب ذكر ان 25,000 طالب خرجوا في مظاهرات على مستوى مصر، حوالي 5,000 طالب في جامعة القاهرة. دورك السنة الجاية بدل ما يبقوا 5,000 يبقوا 50,000. لو انت قمت بهذا النشاط وكل واحد دعا 10 الى الفكر الذي عليه بدء الاسلام، وان الله عز وجل لن ينصر هذه الامة الا بالعودة اليه. أنا عايز تتخيل يا ترى رد فعل الحكومات والأنظمة إلى مسيرة فيها 5,000 هيكون زي مسيرة فيها 50,000، زي مسيرة فيها 5,000,000، ولا هيكون مختلف؟ بالتأكيد مختلف. فنحن نطالب كما تصلح نفسك، تحاول قدر المستطاع وبكل طاقة أتيحت لك أن تتحرك بالدعوة إلى الله عز وجل وسط المحيط الذي تعيش فيه. وكل الميسر لما خلق له. أمر ثاني، الوحدة بين المسلمين. إذا كان في بغضاء وشحناء بين طوائف المسلمين مختلفة، فلن نستطيع أن نواجه عدوا، ولا أن نحمل سيفا، ولا أن نخوض جهادا، لكن نتوحد. مش بس بتكلم على الأمة الإسلامية ككل، حتى على كل إطار وإن صغر، في داخل الجامعة يكون في توحد، في داخل الحي، في داخل العمارة، في داخل الأسرة الواحدة. هذه هي بدايات التحرك نحو الأفضل. في بعض الساعات بيؤذى مسلم وجاره اللي جنبه ما يعرفش بهذه الأذية وما يشعر به وما يحن له، ثم نطلب منه أن يحن لإخوانه في الفلوجة على بعد كم ألف ميل، صعب. فنحتاج إلى التماسك والترابط والتآخي في الله عز وجل. في سؤال عن المقاطعة، وأعتقد بعد كل هذه الأحداث يبقى عيب قوي أولى ما نتكلم عن المقاطعة. ومن المستحيل أن يقبل عقل أن بعد كل ما حدث من أمريكا في العراق وما حدث من اليهود في فلسطين ما زال هناك رجل يجادل أن هذا مصنع أمريكي نعم ولكن يعمل فيه مصريون وسيضيع مستقبل كثير وكذا وكذا والبضاعة مصرية 100% وكل ما يذكرونه هذا عمل تحت راية عدو بيدبح إخوانك علنا على يعني صفحات الجرائد والتلفزيون. فما عاد هناك وقت نتحدث فيه عن جدية المقاطعة. من لا يقاطع هو لا يعيش القضية أصلا ومش داري بالذي يحصل في العالم الإسلامي. وده محتاج تتكلم معاه باللغة اللي اتكلمنا فيها في الأول ألف به ته اللي تعلمه يعني إيه إسلام ويعني إيه عودة كاملة إلى الله عز وجل ويعني إيه حمية في دين الإسلام وغيرة على شرع الله عز وجل وعلى حرمات المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نشكر الدكتور راغب ونشكر حضراتكم جميعا على هذا الحضور الطيب وليتذكر كل منا دوره ويقوم به إن شاء الله. نراكم في مناسبات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.